اطيب ما اكل الرجل من كسب ولده ان اطيب ما اكل الرجل من كسب يده وان ولده من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. وليعلم الولد انه اذا سعى على ابويه فهو في خير كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ان خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وبر الوالدين ومواساتهما بالمال مطلوب حتى لو كان الوالدان كافرين. فعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت: قدمت علي امي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ان امي قدمت علي وهي راغبة، افاصل امي؟ قال: صلي امك. قال: صلي امك. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وليس من بر الوالدين ان يعمل الوالد في كنس الكنب، وان يكاري على الحمر، وان يحمل للناس من اجل ان يحصل قوته، وولده في يسر وغنى. وليس من بر الام ان تكنس الام للناس بيوتهم، وان تغسل لهم ثيابهم، وان تسقيهم الماء، وولدها في غنى ولا يصلهما بالمال. ويقول: الوالدان صحيحان مكتسبان. من بر الوالدين وشكرهما الاهداء لهما، فالهدية لها اثر عظيم في المحبة وتدخل السعادة على القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحابوا. الهدية ايها الاخوة حلوة في النفوس، تقرب البعيد وتجعل القريب اقرب. وبعض الناس يهدي احبابه ويهدي اصحابه ويهدي خلانه ويهدي اقرباءه وينسى رأسهم، ينسى والديه فلا يهدي لهما. من بر الوالدين ومن شكرهما القيام بالأعمال التي تسرهما. فإذا علم الولد أن أباه أو أن أمه في أمر دنياي وفرغني لآخرتي، ومن ذلك أن تسعى البنت لراحة أمها، وأن تجتهد في ذلك، فتكنس بيتها وتعد طعامها وتجتهد في كل ما يرضيها، ولا تنتظر أن تطلب أمها ذلك، بل تكون سباقة لماحة برة فطنة. من بر الوالدين والإحسان إليهما وشكرهما دعوتهما إلى كل خير بكل أدب ورفق ولين، وأن يحب الولد لوالديه من الخير ما يحب لنفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فقال: فخرجت مسرعا مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت الباب سمعت خفخفة الماء، فاغتسلت ثم لبست درعها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بر الوالدين ومن شكرهما صلتهما بالزيارة وعدم هجرانهما، وهذا من أعظم البر الذي يقدمه العبد لوالديه. وبالجملة فكل معروف وكل خير وكل أدب وكل إحسان يفعل إنما هو من بر الوالدين. فينبغي على العبد أن يحرص على بر والديه، وينبغي على الوالدين أن يعين الأولاد على برهما، فينبغي على الأب أن يكون رقيقا في معاملة ابنه، أن يرضى من ابنه بما يبره به، وأن يظهر السرور بذلك، وأن يدعو له، وأن يكون رفيقا في معاملته، وأن لا يكلفه من الطاعة ما لا يطيق، وأن لا يرهقه من أمره عسرا، وأن يوسع عليه في الأمور المباحة. على الأب أن يعرف لولده حقه، وأن لا يكون من أولئك الآباء الذين لا يعرفون إلا حقوقهم ولا يبالون بحقوق أبنائهم، يريدون أن يكون أبناؤهم في كل أحوالهم لهم، يتحكمون في أفكارهم فلا رغبة لهم ولا رأي لهم، ويتدخلون في كل شؤونهم ويضيقون عليهم في كل حياتهم. فمن أراد أن يبره ابنه فليبر ابنه، وليرى ابنه منه محبة وعطفا وإحسانا ونصحا بمعروف وعدم تضييق عليه في أموره المباحة. ولتعن الوالدة ابنها على بره فلا تضيق عليه ولا تدخل التعاسة على بيته، وإنما يراها حريصة على إلحاق السعادة في بيته. وليحرص الوالدان على رحمة والديه على رحمة أبنائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وليحرص الوالدان على تربية أبنائهما وعلى غرس الرحمة فيهم صغارا لينال الرحمة منهم كبارا. على الوالدين أن يهتما بتربية الأبناء وتنشئتهما تنشئة صالحة مباركة، وأن لا يغذي الوالد أبناءه إلا من حلال ليبارك الله عز وجل فيهم. وبعد أيها الإخوة، وبعد أيها الإخوة، فهل من بر حد وهل ينتهي البر بموت الوالدين؟ والجواب لا، البر باق ما بقي الولد. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما. هذا الحديث أيها الإخوة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في إسناده، فضعفه قوم من العلماء وقوى إسناده قوم من العلماء واحتج به أئمة من أئمة الإسلام، إلا أنه على كل حال سواء كان إسناده صحيحا أو ضعيفا، فما فيه من الصفات فهي من صفات الإحسان، وهي داخلة في الإحسان المأمور به، وقد قامت أدلة على كل صفة باستقلالها. فمن بر الوالدين بعد وفاتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما، وهذا قد مر الكلام عليه. ومن بر الوالدين بعد وفاتهما قضاء دينهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. وأي بر أعظم أيها الإخوة من أن يفك الولد رهن والده في قبره، وأن تبرد جلدة والده في قبره بسببه، فكل صاحب قبر مرتهن في قبره بدينه ولا تبرد جلدته حتى يقضى عنه دينه. ومن المصائب العظمى أننا نسمع في هذا الزمان أن بعض الأبناء إذا مات أبوهم سارعوا إلى اقتسام التركة وأبوا أن يقضوا دين أبيهم، لا سيما إذا كان الدين للبنك العقاري. أولا يعلم أولئك الأبناء أنهم لا حق لهم في مال أبيهم إلا بعد قضاء دينه، وأن قضاء الدين مقدم على قسمة التركة؟ أفلا يعلم أولئك الأبناء أي عقوق هم فيه، وكيف يقر لهم قرار ويهنأ لهم عيش وهم يعلمون أن والدهم مرتهن في قبره بدينه في تلكم الحفرة الضيقة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ومن قضاء الدين إنفاذ عهدهما من بعدهما، فإن العهد نوع من الدين، فمن بر الوالدين بعد وفاتهما إنفاذ عهدهما. ومن ذلك أيضا أن الوالد إذا مات وعليه صوم أو عليه حج أو عليه عمرة، فإن من البر أن يقوم الولد بذلك. فإن المرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي كان عليها صيام شهر أفأقضيه عنها أو أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قال: صومي عنها. قالت: فإنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال: حجي عنها. بل إن الولد أيها الإخوة لو تطوع بالحج عن أبيه أو تطوع بالعمرة عن أبيه أو تطوع بالحج عن أمه أو تطوع بالعمرة عن أمه فإن ذلك ينفعهما. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن العاص بن وائل: أما إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه. بلغه ذلك. فمن بر الوالدين أن يبادر الابن بقضاء دين الوالدين وبقضاء دينهما سواء كان الدين للناس أو كان لله عز وجل، وأن يتطوع بالحج عنهما وبالعمرة عنهما. ومن بر الوالدين بعد وفاتهما صلة رحمهما وإكرام صديقهما بأن يتفقد الولد أصدقاء أبيه سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد، بل يمتد ذلك إلى أن يتفقد أصدقاء أبناء أصدقاء أبيه. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي أعرابيا في طريق مكة فسلم عليه وأركبه على حمار كان يركب عليه وألبسه عمامة كانت عليه، فقال له ابن دينار رحمه الله: رحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب يرضون باليسير. فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه. وفي رواية: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أتدري لما أتيتك؟ فقلت: لا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. وإن أبي كان أخا لأبي فأردت أن أصل ذلك. وهذا من أعظم ما يقوم به العبد، ولا سيما ما يتعلق بالأقارب، فإن ذلك من أعظم صلة الأب بعد موته. من بر الوالدين بعد وفاتهما الصدقة عنهما، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العاص بن وائل: أما إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه لبلغه ذلك. وجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي قد توفيت وأنا غائب عنها، أفينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. من بر الوالدين بعد وفاتهما زيارة قبريهما، الزيارة الشرعية للإحسان إليهما بالسلام عليهما والدعاء لهما إن كانا مسلمين، وللاعتبار بحالهما إن كانا كافرين. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وجاء في الروايات الصحيحة أن استئذانه صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه إنما كان وهو في سفر من الأسفار. فمن بر الوالد ومن بر الوالدة بعد الوفاة أن يزور الولد قبر أحد والديه وأن يسلم عليهما وأن يدعو لهما. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزور قبر أبيه ويقول: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبتاه. وينبغي لمن زار قبر أبيه أو قبر أمه أن يقف وقفة معتادة من غير طقطعة الرأس ومن غير وضع اليدين على الصدر ولا غير ذلك، فإن ذلك غير مشروع. وينبغي ألا يجعل العبد زيارة قبر أبيه أو أمه عيدا يعاوده ويكرره في يوم مخصوص، كما يفعل بعض الجهال من تخصيص يوم الجمعة بزيارة قبر الوالدين، ويقولون: إن الولد إذا لم يزر قبر أبيه في يوم الجمعة يصبح كثيرا بين أهل القبور، ويذكرون في ذلك حديثا باطلا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تخصيص زيارة الوالدين بيوم العيد، بيوم عيد الأضحى أو بيوم عيد الفطر، ويقولون إن الأموات أولى بالزيارة في يوم العيد من الأحياء. وهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل السلف الصالحين، فتخصيص زيارة القبور بيوم معين غير مشروع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأقول أيها الإخوة، إن تخصيص زيارة قبر الوالد أو الوالدة في يوم معين ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل السلف الصالحين، وهو أمر ينبغي أن يترك ولا يجوز فعله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا. وهذه الزيارة لا يجوز أن تكون بسفر، فلا يجوز أن يسافر الولد لزيارة قبر أبيه أو قبر أمه، فإن شد الرحال لزيارة القبر لا يجوز شرعا، وهو من المحرمات. وهذه الزيارة إنما هي خاصة بالرجال دون النساء على الصحيح من أقوال العلماء. وبعد أيها الإخوة، قد كان في النية أن أتكلم شيئا عن عقوق الوالدين وعن صور ذلك، لكن الحديث أخذنا والوقت ضاق، وأصبح الوقت الآن من حق المصلين، ولذا فإني أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جلسة أخرى نتحدث فيها عن هذا الأمر وعن صوره وعن أسبابه وكيف يعالج في المجتمع. وبعد أيها الإخوة، هذه كلمات ذكرتها وانتقيتها من كلام العلماء تذكيرا لنفسي وتذكيرا لإخواني، لعل الله عز وجل أن ينفعني وأن ينفع إخواني بها. فينبغي أيها الإخوة أن نتفقد أنفسنا وأن ننظر في حالنا، هل نحن في إحسان إلى والدينا سواء كانا حيين أو ميتين؟ فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله الزيادة، ولنزد خيرا إلى خير. وإن وجدنا تقصيرا فلنتدارك ذلك ونحن في فسحة من العمر، فإن كانا حيين انطرحنا عندهما وسألناهما العفو وأحسنا إليهما وتبنا توبة صادقة نجب بها ما مضى، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن كان ميتين وصلناهما بالأسباب الشرعية التي تكون بها صلة الوالدين بعد وفاتهما، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصالحين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ كل مسلم ومسلمة. اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة، اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة في أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم من اعتدى على مسلمة أو مسلم يا رب العالمين، اللهم فأذقه من العذاب ألوانا، اللهم فأذقه من العذاب ألوانا، اللهم فأذقه من العذاب ألوانا، اللهم اجعل قوته وبالا عليه يا رب العالمين، اللهم دمره تدميرا، اللهم اجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا في هذا البلد، واحفظ المسلمين في كل بلد يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ألفتنا، واحفظ لنا ولاة أمورنا، واحفظ لنا علماءنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متآلفين، اللهم اجعلنا متآخين، اللهم اجعلنا آخذين بأقوال علمائنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظنا بالإسلام، نسألك أن تحفظنا بالإسلام، نسألك أن تحفظنا بالإسلام. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، اللهم ثبتهم على الحق والهدى، اللهم وفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم وفنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترين الخير في كل مسلم ومسلمة. اللهم حقق الأمنيات، اللهم حقق الأمنيات، اللهم حقق الأمنيات، اللهم ادفع السوء عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك طاعة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوة يسأل سؤالا ويقول إنه طالب في الجامعة الإسلامية ويريد التأخر قليلا في الإجازة الصيفية لتحصيل علم شرعي، ووالداه يأذنان له بذلك لكنهما يتألمان لفراقه، فهل يسافر لهما ويبكر أم يتأخر لحضور الدورة العلمية؟ فنقول إن الوالدين يألمان لفراق الابن ولو كان الفراق يسيرا، لكنهما قد يرجو الواحد منهما الأجر والمثوبة من الله فيأذن لابنه فيما فيه الخير. وإنهما لك في حضور الدورة العلمية خير لك ولهما، ويرجى فيه الأجر لك ولهما، فالأولى أن تبقى وتحضر الخير ثم تذهب لزيارتهما وتجمع بين الحسنات. وقد قال العلماء إن المصالح إذا اجتمعت فإن أمكن تحصيلها جميعا حصلت، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا سؤال يقول: هناك فتاة تدرس في جامعة مختلطة بين طلاب وطالبات، وهي تدرس في كلية اللغة الإنجليزية، هل خروجها من هذه إلى هذه الجامعة يعتبر عقوقا للوالدين مع أن والديها لم يرضيا بخروجها وهي الآن في السنة الأخيرة من دراستها؟ نقول إن هذا العلم ليس من العلم الشرعي الذي ينظر فيه في المصالح والمفاسد في كونها تدرس في هذه الجامعة المختلطة. فنحن نقول إن دراستها لهذه اللغة الإنجليزية لا خير فيها ما دامت في جامعة مختلطة فيها الرجال والنساء، فكيف إذا اجتمع مع ذلك أن والدها ينهاها عن ذلك؟ فالواجب عليها أن تطيع الوالدين وأن تترك هذا الأمر. الأخ يقول: والدي لا يحبان أن ألتزم بالسنة من إعفاء اللحية وعدم الإسبال، ويمنعني والدي من دعوة الناس إلى التوحيد ويغضبان علي بسبب التزامي بالسنة، ويقولان: إذا استمررت على فعلك هذا فإنك عاق بنا ولن نرضى عنك أبدا، كيف تبر بهما؟ أولا نقول إن ما ذكر في هذا السؤال من إعفاء اللحية هو واجب من واجبات الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى. والإسبال من المحرمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فلا طاعة للوالدين في هذا الأمر. كذلك الدعوة للتوحيد لمن كان على بصيرة وعلم بهذا واجب من واجبات الدين، فلا طاعة لوالديه في ترك هذا الأمر العظيم. لكن يجب أن يصاحبهما بالمعروف، وأن يحسن إليهما، وأن يبرهما بأنواع البر وألوانه، لعلهما أن يرضيا عنه ويرضيا بما يقوم من فعل. فينبغي أن يجمع بين الأمرين، يترك المحرم ويفعل الواجب، ويسعى في إرضاء والديه، وقد فتح الله أبواب البر. ولا نريد أن نحبس الناس عن الصلاة، ونستأذنكم للإطالة. والله أعلم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789388. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
فإن الموضوع الذي سنتحدث إليكم أيها الإخوة فيه موضوع في غاية الأهمية، كيف لا يكون كذلك
وهو حديث عن التقوى.
إن أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده وإن ولده من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وليعلم الولد أنه إذا سعى على أبويه فهو في خير كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. إن خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وبر الوالدين ومواساتهما بالمال مطلوب حتى لو كان الوالدان كافرين. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. قال: صلي أمك. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وليس من بر الوالدين أن يعمل الوالد في كنس الكنف، وأن يكاري على الحمر، وأن يحمل للناس من أجل أن يحصل قوته، وولده في يسر وغنى. وليس من بر الأم أن تكنس الأم للناس بيوتهم، وأن تغسل لهم ثيابهم، وأن تسقيهم الماء، وولدها في غنى ولا يصلهما بالمال. ويقول: الوالدان صحيحان مكتسبان. من بر الوالدين وشكرهما الإهداء لهما. فالهدية لها أثر عظيم في المحبة، وتدخل السعادة على القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحابوا. الهدية أيها الإخوة حلوة في النفوس، تقرب البعيد وتجعل القريب أقرب. وبعض الناس يهدي أحبابه ويهدي أصحابه ويهدي خلانه ويهدي أقرباءه وينسى رأسهم، ينسى والديه فلا يهدي لهما. من بر الوالدين ومن شكرهما القيام بالأعمال التي تسرهما. فإذا علم الولد أن أباه أو أن أمه في أمر دنياي وفرغني لآخرتي، ومن ذلك أن تسعى البنت لراحة أمها، وأن تجتهد في ذلك، فتكنس بيتها وتعد طعامها وتجتهد في كل ما يرضيها، ولا تنتظر أن تطلب أمها ذلك، بل تكون سباقة لماحة برة فطنة. من بر الوالدين والإحسان إليهما وشكرهما دعوتهما إلى كل خير بكل أدب ورفق ولين، وأن يحب الولد لوالديه من الخير ما يحب لنفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فقال: فخرجت مسرعا مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت الباب سمعت خفخفة الماء، فاغتسلت ثم لبست درعها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بر الوالدين ومن شكرهما صلتهما بالزيارة وعدم هجرانهما. وهذا من أعظم البر الذي يقدمه العبد لوالديه. وبالجملة فكل معروف وكل خير وكل أدب وكل إحسان يفعل إنما هو من بر الوالدين. فينبغي على العبد أن يحرص على بر والديه، وينبغي على الوالدين أن يعين الأولاد على برهما، فينبغي على الأب أن يكون رقيقا في معاملة ابنه، أن يرضى من ابنه بما يضره به وأن يظهر السرور بذلك، وأن يدعو له وأن يكون رفيقا في معاملته، وأن لا يكلفه من الطاعة ما لا يطيق، وأن لا يرهقه من أمره عسرا، وأن يوسع عليه في الأمور المباحة. على الأب أن يعرف لولده حقه، وأن لا يكون من أولئك الآباء الذين لا يعرفون إلا حقوقهم ولا يبالون بحقوق أبنائهم، يريدون أن يكون أبناؤهم في كل أحوالهم لهم، يتحكمون في أفكارهم فلا رغبة لهم ولا رأي لهم، ويتدخلون في كل شؤونهم ويضيقون عليهم في كل حياتهم. فمن أراد أن يبره ابنه فليبر ابنه، وليرى ابنه منه محبة وعطفا وإحسانا ونصحا بمعروف وعدم تضييق عليه في أموره المباحة. ولتعن الوالدة ابنها على بره فلا تضيق عليه ولا تدخل التعاسة على بيته، وإنما يراها حريصة على إلحاق السعادة في بيته. وليحرص الوالدان على رحمة والديه على رحمة أبنائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وليحرص الوالدان على تربية أبنائهما وعلى غرس الرحمة فيهم صغارا لينال الرحمة منهم كبارا. على الوالدين أن يهتما بتربية الأبناء وتنشئتهما تنشئة صالحة مباركة، وأن لا يغذي الوالد أبناءه إلا من حلال ليبارك الله عز وجل فيهم. وبعد أيها الإخوة، فهل ينتهي الحد وهل ينتهي البر بموت الوالدين؟ والجواب لا، البر باق ما بقي الولد. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما. هذا الحديث أيها الإخوة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في إسناده فضعفه قوم من العلماء وقوى إسناده قوم من العلماء واحتج به أئمة من أئمة الإسلام، إلا أنه على كل حال سواء كان إسناده صحيحا أو ضعيفا فما فيه من الصفات فهي من صفات الإحسان، وهي داخلة في الإحسان المأمور به، وقد قامت أدلة على كل صفة باستقلالها. فمن بر الوالدين بعد وفاتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما، وهذا قد مر الكلام عليه. ومن بر الوالدين بعد وفاتهما قضاء دينهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. وأي بر أعظم أيها الإخوة من أن يفك الولد رهن والده في قبره، وأن تبرد جلدة والده في قبره بسببه، وكل صاحب قبر مرتهن في قبره بدينه ولا تبرد جلدته حتى يقضى عنه دينه. ومن المصائب العظمى أننا نسمع في هذا الزمان أن بعض الأبناء إذا مات أبوهم سارعوا إلى اقتسام التركة وأبوا أن يقضوا دين أبيهم، لا سيما إذا كان الدين للبنك العقاري. أولا يعلم أولئك الأبناء أنهم لا حق لهم في مال أبيهم إلا بعد قضاء دينه، وأن قضاء الدين مقدم على قسمة التركة؟ أفلا يعلم أولئك الأبناء أي عقوق هم فيه، وكيف يقر لهم قرار ويهنأ لهم عيش وهم يعلمون أن والدهم مرتهن في قبره بدينه في تلكم الحفرة الضيقة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ومن قضاء الدين إنفاذ عهدهما من بعدهما، فإن العهد نوع من الدين، فمن بر الوالدين بعد وفاتهما إنفاذ عهدهما. ومن ذلك أيضا أن الوالد إذا مات وعليه صوم أو عليه حج أو عليه عمرة، فإن من البر أن يقوم الولد بذلك. فإن المرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي كان عليها صيام شهر أفأقضيه عنها أو أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قال: صومي عنها. قالت: فإنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال: حجي عنها. بل إن الولد أيها الإخوة لو تطوع بالحج عن أبيه أو تطوع بالعمرة عن أبيه أو تطوع بالحج عن أمه أو تطوع بالعمرة عن أمه فإن ذلك ينفعهما. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن العاص بن وائل: أما إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه. بلغه ذلك، بلغه ذلك. فمن بر الوالدين أن يبادر الابن بقضاء دين الوالدين وبقضاء دينهما، سواء كان الدين للناس أو كان لله عز وجل، وأن يتطوع بالحج عنهما وبالعمرة عنهما. ومن بر الوالدين بعد وفاتهما صلة رحمهما وإكرام صديقهما بأن يتفقد الولد أصدقاء أبيه، سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد، بل يمتد ذلك إلى أن يتفقد أصدقاء أبناء أصدقاء أبيه. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي أعرابا في طريق، لقي أعرابيا في طريق مكة فسلم عليه وأركبه على حمار كان يركب عليه وألبسه عمامة كانت عليه، فقال له ابن دينار رحمه الله: رحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب يرضون باليسير. فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه. وفي رواية: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أتدري لما أتيتك؟ فقلت: لا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. وإن أباك وإن أبي كان أخا لأبي فأردت أن أصل ذلك. وهذا من أعظم ما يقوم به العبد، ولا سيما ما يتعلق بالأقارب، فإن ذلك من أعظم صلة الأب بعد موته. من بر الوالدين بعد وفاتهما الصدقة، الصدقة عنهما. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العاص بن وائل: أما إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه لبلغه ذلك. وجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي قد توفيت وأنا غائب عنها، أفينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. من بر الوالدين بعد وفاتهما زيارة قبريهما، الزيارة الشرعية للإحسان إليهما بالسلام عليهما والدعاء لهما إن كانا مسلمين، وللاعتبار بحالهما إن كانا كافرين. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وجاء في الروايات الصحيحة أن استئذانه صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه إنما كان وهو في سفر من الأسفار. فمن بر الوالد ومن بر الوالدة بعد الوفاة أن يزور الولد قبر أحد والديه وأن يسلم عليهما وأن يدعو لهما. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزور قبر أبيه ويقول: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبتاه. وينبغي لمن زار قبر أبيه أو قبر أمه أن يقف وقفة معتادة من غير طقطعة الرأس ومن غير وضع اليدين على الصدر ولا غير ذلك، فإن ذلك غير مشروع. وينبغي أن لا يجعل العبد زيارة قبر أبيه أو أمه عيدا يعاوده ويكرره في يوم مخصوص، كما يفعل بعض الجهال من تخصيص يوم الجمعة بزيارة قبر الوالدين، ويقولون إن الولد إذا لم يزر قبر أبيه في يوم الجمعة يصبح كثيرا بين أهل القبور، ويذكرون في ذلك حديثا باطلا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تخصيص زيارة الوالدين بيوم العيد، بيوم عيد الأضحى أو بيوم عيد الفطر، ويقولون إن الأموات أولى بالزيارة في يوم العيد من الأحياء، وهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل السلف الصالحين، فتخصيص زيارة القبور بيوم معين غير مشروع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأقول أيها الإخوة إن تخصيص زيارة قبر الوالد أو الوالدة في يوم معين ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل السلف الصالحين، وهو أمر ينبغي أن يترك ولا يجوز فعله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا. وهذه الزيارة لا يجوز أن تكون بسفر، فلا يجوز أن يسافر الولد لزيارة قبر أبيه أو قبر أمه، فإن شد الرحال لزيارة القبر لا يجوز شرعا وهو من المحرمات. وهذه الزيارة إنما هي خاصة بالرجال دون النساء على الصحيح من أقوال العلماء. وبعد أيها الإخوة، قد كان في النية أن أتكلم شيئا عن عقوق الوالدين وعن صور ذلك، لكن الحديث أخذنا والوقت ضاق، وأصبح الوقت الآن من حق المصلين، ولذا فإني أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جلسة أخرى نتحدث فيها عن هذا الأمر وعن صوره وعن أسبابه وكيف يعالج في المجتمع. وبعد أيها الإخوة، هذه كلمات ذكرتها وانتقيتها من كلام العلماء تذكيرا لنفسي وتذكيرا لإخواني، لعل الله عز وجل أن ينفعني وأن ينفع إخواني بها. فينبغي أيها الإخوة أن نتفقد أنفسنا وأن ننظر في حالنا، هل نحن في إحسان إلى والدينا سواء كانا حيين أو ميتين؟ فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله الزيادة، ولنزد خيرا إلى خير. وإن وجدنا تقصيرا فلنتدارك ذلك ونحن في فسحة من العمر، فإن كانا حيين انطرحنا عندهما وسألناهما العفو وأحسنا إليهما وتبنا توبة صادقة نجب بها ما مضى، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن كان ميتين وصلناهما بالأسباب الشرعية التي تكون بها صلة الوالدين بعد وفاتهما، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصالحين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ كل مسلم ومسلمة. اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة، اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة في أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم من اعتدى على مسلمة أو مسلم يا رب العالمين، اللهم فأذقه من العذاب ألوانا، اللهم فأذقه من العذاب ألوانا، اللهم فأذقه من العذاب ألوانا، اللهم اجعل قوته وبالا عليه يا رب العالمين، اللهم دمره تدميرا، اللهم اجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا في هذا البلد، واحفظ المسلمين في كل بلد يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ألفتنا، واحفظ لنا ولاة أمورنا، واحفظ لنا علماءنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متآلفين، اللهم اجعلنا متآخين، اللهم اجعلنا آخذين بأقوال علمائنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظنا بالإسلام، نسألك أن تحفظنا بالإسلام، نسألك أن تحفظنا بالإسلام. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، اللهم ثبتهم على الحق والهدى، اللهم وفهم شاء شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم وفنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترينا الخير في كل مسلم ومسلمة. اللهم حقق الأمنيات، اللهم حقق الأمنيات، اللهم حقق الأمنيات. اللهم ادفع السوء عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك طاعة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوة يسأل سؤالا ويقول إنه طالب في الجامعة الإسلامية ويريد التأخر قليلا في الإجازة الصيفية لتحصيل علم شرعي، ووالداه يأذنان له بذلك لكنهما يتألمان لفراقه، فهل يسافر لهما ويبكر أم يتأخر لحضور الدورة العلمية؟ فنقول إن الوالدين يألمان لفراق الابن ولو كان الفراق يسيرا، لكنهما قد يرجو الواحد منهما الأجر والمثوبة من الله فيأذن لابنه فيما فيه الخير. وإنهما لك في حضور الدورة العلمية خير لك ولهما، ويرجى فيه الأجر لك ولهما، فالأولى أن تبقى وتحضر الخير ثم تذهب لزيارتهما وتجمع بين الحسنات. وقد قال العلماء إن المصالح إذا اجتمعت فإن أمكن تحصيلها جميعا حصلت، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا سؤال يقول: هناك فتاة تدرس في جامعة مختلطة بين طلاب وطالبات، وهي تدرس في كلية اللغة الإنجليزية، هل خروجها من هذه الجامعة يعتبر عقوقا للوالدين مع أن والديها لم يرضيا بخروجها وهي الآن في السنة الأخيرة من دراستها؟ نقول إن هذا العلم ليس من العلم الشرعي الذي ينظر فيه في المصالح والمفاسد في كونها تدرس في هذه الجامعة المختلطة. فنحن نقول إن دراستها لهذه اللغة الإنجليزية لا خير فيها ما دامت في جامعة مختلطة فيها الرجال والنساء، فكيف إذا اجتمع مع ذلك أن والدها ينهاها عن ذلك؟ فالواجب عليها أن تطيع الوالدين وأن تترك هذا الأمر. الأخ يقول: والدي لا يحبان أن ألتزم بالسنة من إعفاء اللحية وعدم الإسبال، ويمنعني والدي من دعوة الناس إلى التوحيد ويغضبان علي بسبب التزامي بالسنة، ويقولان: إذا استمررت على فعلك هذا فإنك عاق بنا ولن نرضى عنك أبدا، كيف أبر بهما؟ أولا نقول إن ما ذكر في هذا السؤال من إعفاء اللحية هو واجب من واجبات الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى. والإسبال من المحرمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فلا طاعة للوالدين في هذا الأمر. كذلك الدعوة للتوحيد لمن كان على بصيرة وعلم بهذا واجب من واجبات الدين، فلا طاعة لوالديه في ترك هذا الأمر العظيم. لكن يجب أن يصاحبهما بالمعروف، وأن يحسن إليهما، وأن يبرهما بأنواع البر وألوانه، لعلهما أن يرضيا عنه ويرضيا بما يقوم من فعل. فينبغي أن يجمع بين الأمرين، يترك المحرم ويفعل الواجب، ويسعى في إرضاء والديه، وقد فتح الله أبواب البر. ولا نريد أن نحبس الناس عن الصلاة، ونستأذنكم للإطالة. والله أعلم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789038. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
فإن الموضوع الذي سنتحدث إليكم أيها الإخوة فيه موضوع في غاية الأهمية. كيف لا يكون كذلك وهو حديث عن التقوى